بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة وسنة الولادة. قال عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال: رواه الجماعة إلا مسلما. قال: وعن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه. قال: رواه الخمسة، وصححه الترمذي. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن الغلام شاتان متكافئتان، عن الغلام شاتان مكافأتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أم كرز الكعبية رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة، قال: عن العقيقة، فقال: نعم، عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا، لا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. وعن الأنثى واحدة لا يضركم، عندكم ولا عندك ولا يضركم بزيادة واو، ولا عندك بدون؟ الحمد لله. هذه الأحاديث بدأ بها المصنف الكلام على سنة من السنن، وعلى أمر من الأمور التي شرعها الإسلام، وهي مسألة العقيقة. والمراد بالعقيقة يعني ما يعق به وما يذبح بمناسبة ولادة المولود. وهذه العقيقة هي شكر لله جل وعلا على ما وهب وعلى ما أنعم. يذبحها ولي المولود ويقدمها لله سبحانه وتعالى شكرا له على هذا الإنعام، لأن الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولأن الولد فضل منه جل وعلا، ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على العباد بأن أعطاهم الولد، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فأخبر أنها هبة منه سبحانه وتعالى، ولذلك شرع لها العقيقة. وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أدائها، حيث جعل كل مولود مرتهن بعقيقته، فكأن تقديم هذه العقيقة شكرا لله تخرج هذا الولد من كونه مرتهنا. وشبه العقيقة في حق المولود بمثابة الرهن الذي يلزم صاحبه أن يؤدي الدين الذي في عنقه والحق الذي وجب عليه. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم أن العقيقة واجبة وأنها تلزم، وأنه يجب على ولي المولود أن يقدمها متى قدر عليها إن لم يستطع أن يقدمها في وقتها. وسيأتي مزيد كلام حول العقيقة وما يتعلق بها من أحكام بعد أن ننهي ما كنا وقفنا عنده في درس البارحة من الحديث عن مسألة جواز الانتهاب في لحوم الهدي والأضاحي. فقد مر بنا حديث عبد الله بن قرط، والذي أورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وذلك لما فيه من أعمال فاضلة يعملها الناس، فيوم النحر يرتبط به الناس من جهتين، إما من ناحية الحجاج فهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، وهذا اليوم هو اليوم الذي يقدم فيه الحجاج أكثر أعمال النسك، فيبدأون يومهم بذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى منى فيرمون الجمار وينحرون الهدي ويحلقون الشعر ويطوفون بالبيت ويسعوا إذا لم يكونوا قد قدموا السعي، فكل أعمال الحج تؤدى في ذلك اليوم، لهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوم الحج الأكبر، ووصفه بأنه أعظم من غيره من الأيام لما فيه من ربط الناس على مستوى العالم الإسلامي بفضائل يؤدونها. فأول عمل يعملونه في ذلك اليوم أنهم يصلون صلاة العيد، يشهدون صلاة العيد، يجتمع المسلمون في كل مصر وفي كل قطر يجتمعون في صعيد واحد، يؤدون صلاة واحدة شكرا لله سبحانه وتعالى، يذكرون الله سبحانه وتعالى على ما من عليهم وعلى ما أكرمهم به، ثم بعد ذلك يقدمون الأضاحي لله شكرا، يذبحون هذه الأضاحي والتي هي بمثابة افتداء يفتدي بها الإنسان عن البلايا ويفدي بها أو يفتدي بها عن ولده، كما كان أصل الأضحية عندما مر بنا ما ذكرنا من أمر إبراهيم عليه السلام لما أمره الله وابتلاه بأن يذبح ابنه ولما امتثل صلى الله عليه وعلى آله وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبره ربه بأنه قبل منه هذه الفدية وأنه أبدل ذبح الولد بذبح شاة وبذبح ذبح عظيم أنزله ووهبه الله له فقام بذبحه بدلا من ذبح الولد. وهكذا عندما نؤدي هذه النسيكة نتذكر أننا نفعل ذلك تأسيا واقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام. ولذلك كان هذا اليوم من أعظم الأيام. لكن الإمام الشوكاني أشار إلى أنه جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام تفاضل بعض الأيام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الأيام هو يوم عرفة، وبين فيه ومن فضائله أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا يحتفي بالحجاج، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إليهم في عشية يوم عرفة، وأنه يمن عليهم بالمغفرة، وأنه يشكر لهم سعيهم ويقول لهم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. لذلك كان هذا اليوم من أفضل الأيام ومن الأيام الفاضلة. لكن يمكن الجمع بين هذه الأحاديث التي جاءت تبين الفضائل لهذه الأيام، فيقال إن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فالمفاضلة بالنسبة لأيام الأسبوع، وأن يوم عرفة أفضل الأيام على الإطلاق، وأن يوم العيد أفضل وأعظم يعني الأيام فيما يتعلق بالأعياد، لأن هذا اليوم يصفه الناس بأنه يوم العيد الأكبر، يوم العيد الأكبر. فإذا قارنا بين الأعياد فيوم النحر أفضل، وإذا قارنا بين أيام الأسبوع فيوم الجمعة أفضل، وإذا قارنا بالنسبة لأيام العام فيوم عرفة أفضل. وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث، ولا يصطدم بعضها ببعض، ولا يكون بينها شيء من التعارض. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة نحر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من البدن، وأن هذه البدن عندما سيقت إليه تسارعت إليه وازدلفت إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا كما أشار المؤلف أنه نوع ومعجزة من المعجزات، إذ أن هذه الحيوانات أدركت قربها ومكانتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تسابقت إليه مع علمها أو مع إدراكها بأنها إنما جيء بها لتذبح، وإنما جيء بها لتنحر، فهي لم تبالي بنحرها ما دامت يتقرب بها، وما دام المتقرب بها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان محل الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نحر هذا العدد من الضحايا، وبعد أن وجبت جنوبها، وبعد أن سقطت، رخص النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن يأخذوا منها ما شاءوا، وأن ينتهبوا منها ما أرادوا، وأنه لا يمنعهم مانع من أن يستفيدوا من لحومها. هذا ما أورده الإمام الشوكاني شارحا لهذا الحديث بعد أن أشار المجد بن تيمية رحمه الله مستنبطا من هذا الحديث حكم، وهو أنه يجوز التقاط النثار الذي يلقى على العروس، وأنه مال مباح ولا كراهة فيه، وهذا الحكم إنما استنبطه قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس أن ينتهبوا من الأضاحي. نعم. لا شك إن فيه تعريض، وهذا الكلام ذكره المصنف وقارن بين من يدعي أنهم عقلاء ومن يظن بهم أنهم ليسوا بأهل عقل، ومع ذلك ازدلف هذه الحيوانات إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقربت منه وتسابقت إليه، في حين أن بعض من حرم الهداية كان يمتنع، بل إنه كان يحرص على أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما وقع الحال يوم غزوة أحد، حيث ظن بعضهم أنه يتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لا نجوت إن نجا، وقد أجاب الله يعني وقد حقق الله له ما أراد، حيث أهلكه ونجى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشوكاني قال عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وعرفنا أن يوم القر هو يوم الحادي عشر، اليوم الأول من أيام التشريع، سمي بذلك لأن الناس خاصة في منى يقرون ويستريحون بعد ما يبذلون من جهد في أداء مناسك الحج في يوم العيد. قال وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن، قال فطفقنا يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا قال من شاء اقتطع. قال رواه أحمد وأبو داود. قال الشوك قال المجد بن تيمية رحمه الله وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث قال الحديث أخرجه أيضا النسائي يعني من أصحاب الكتب الستة بالإضافة إلى أبي داود، وابن حبان أي في كتابه الصحيح قال وسكت عنه أبو داود والمنذري. وقد عرفنا فيما مر بنا أن سكوت أبي داود عن الحديث معناه صلاحية الحديث للاحتجاج، كما بين ذلك في رسالته لأهل مكة يعرفهم بكتابه، فقال فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. ولذلك كثيرا ما يؤكد المجد يؤكد الإمام الشوكاني على هذه القضية. وهذا الأمر الذي ذهب إليه أبو داود تبعه فيه الإمام المنذري في كتابه الذي شرح أو اختصر فيه سنن أبي داود، اختصر فيه سنن أبي داود. ولذلك إن رأى أن الحديث صالح للاحتجاج وصالح للعمل به يسكت عنه كما سكت عنه أبو داود. ولهذا يحرص الإمام الشوكاني على بيان هذه المسألة، قال وسكت عنه أبو داود والمنذري. ثم قال قوله ابن قرط قال بضم القاف وآخره طاء مهملة، قوله يوم النحر قال هو يوم الحج الأكبر على الصحيح عند الشافعية ومالك وأحمد، فهم فسروا يوم الحج الأكبر بهذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى منى وقبل أن يرمي الجمار وهو في طريقه إلى الجمرات وقف وحدث الناس وخطبهم وعلمهم أمر نسكهم وبدأ الحديث بقوله أي يوم هذا، وكرر السؤال يقول الرواة إننا سكتنا ما أردنا ما استطعنا أن نجيب لأننا ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسمي هذا اليوم بغير اسمه واسمه المعروف أنه يوم الحج، فقال أليس يوم الحج؟ أليس يوم النحر؟ قالوا بلى، فقال هذا يوم الحج الأكبر، فسماه ليوم الحج الأكبر لأن الله سبحانه وتعالى سماه بذلك. قال لما في البخاري من أنه صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات وقال هذا يوم الحج الأكبر، يعني هذا على سبيل الاختصار. قال وفي الحديث دلالة على أنه أفضل أيام السنة لأنه قال يوم النحر أو أعظم الأيام عند الله يوم النحر، لكن هذا القول ربما يكون فيه نوع من الاختلاف مع ما جاء من تفضيل يوم عرفة ومع ما جاء من تفضيل يوم الجمعة، ولذلك يقول ولكنه يعارضه حديث خير يوم طلعت عليه فيه الشمس يوم الجمعة، وقد تقدم في أبواب الجمعة. وتقدم الجمع يعني بينه وبين هذا الحديث، وكان أسلوب الجمع أن خير يوم يعني من أيام الأسبوع، وخير وأعظم الأيام يعني على مدى العام أو كما قلت على مدى أيام الأعياد. فهذا الحديث التفاضل فيه بين أيام الأعياد، وحديث خير يوم طلعت عليه الشمس أو طلعت فيه الشمس هذا بالنسبة لأيام الأسبوع، وحديث يوم عرفة هذا بالنسبة لأيام السنة. قال وتقدم الجمع. قال ويعارضه أيضا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. قال وقد ذهبت الشافعية إلى أنه أفضل من يوم النحر، يعني إلى أن يوم عرفة أفضل من يوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى. قال ولا يخفى أن حديث الباب ليس فيه إلا أن يوم النحر أعظم، وكونه جاء على صيغة أفعل تفضيل يشعر بأنه أكثر فضلا أو أعظم فضلا من غيره من الأيام. قال وكونه أعظم وإن كان مستلزما لكونه أفضل لكنه ليس كالتصريح بالأفضلية كما في حديث جابر. الإمام الشوكاني رحمه الله حاول أن يجمع بين حديث الباب وبين حديث جابر في تفضيل يوم عرفة بأسلوب آخر، قال حديث يوم عرفة فيه التصريح والنص بأنه أفضل الأيام، وحديث الباب فيه أن يوم النحر أعظم، فقوله يوم النحر أعظم فيه تنصيص على الأعظمية، لكنه لا يلزم منه، أو لكنه يستلزم، يعني هذا التصريح يستلزم الأفضلية. إذن فدلالته على أنه أفضل الأيام ليست بالتصريح وليست بالنص، وإنما هي بالإيه؟ باللازم. وحديث أفضل الأيام يوم عرفة فيه تصريح بالأفضلية. يقول: وإذا تعارض ما جرى فيه التصريح مع ما دل باللزوم، فإن ما دل على الأفضلية بالتصريح يقدم على ما دل باللزوم، لأن الخبر والنص الذي يدل بدلالة المطابقة على معنى أولى ومقدم على ما دل باللزوم. وهذه قاعدة أصولية ومسألة أصولية اختلف، يعني ذكرها علماء الأصول. فبناء على هذا الترجيح بين ما دلالته نصية وما دلالته باللزوم، نقدم حديث فضل يوم عرفة على حديث فضل يوم النحر. ولو صير إلى الجمع الذي ذكر فيما مضى من أن هذا يحمل على معنى وهذا يحمل على معنى، لا أزيل الاعتراض أصلا. واضح؟ يعني إن كلها متفاضلة، كلها أفضل الأيام. إيه بس هذا برضو ما يزيل التعارض الوارد، لأنه قوله خير يوم طلعت فيه الشمس، وقوله هذا يوم النحر أعظم، وقوله يوم عرفة أفضل، يدل أيضا على أن هناك تعارض. لكن لو جمع بينها بأن أفضل أيام الأسبوع هذا على مستوى الأسبوع، وهذا على مستوى الأعياد، وهذا على مستوى أيام العام. ولذلك يقول هنا: وكونه أعظم وإن كان مستلزما لكونه أفضل، لكنه ليس كالتصريح بالأفضلية كما في حديث جابر، إذ لا شك أن الدلالة المطابقية أقوى من الإلزامية، يعني من الدلالة الإلزامية، من الدلالة الالتزامية. هذا يدل بنصه وهذا يدل باللزوم، أو كما يقولون هذا يدل بالمطابقة وبالتضمن، وهذا يدل باللزوم. فإن أمكن الجمع بحمل أعظمية يوم النحر على غير الأفضلية فذاك، وإلا يمكن قال: فدلالة حديث جابر على أفضلية يوم عرفة أقوى من دلالة حديث عبد الله بن قرط على أفضلية يوم النحر. وترك رحمه الله الأمر يعني غير مقطوع فيه. قال: قوله يوم القر، قال بفتح القاف وتشديد الراء، وهو اليوم الذي يلي يوم النحر، يعني يوم أول أيام التشريق. سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنن، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا. ومعنى قروا أي استقروا. ويسمى يوم النفر الأول، ويوم الأكارع. أما تسميته بيوم النفر الأول فغريب، لأن هذا اليوم لا ينفر الناس فيه. ولعله رحمه الله يعني صار عنده سبق، لأن يوم النفر الأول إنما هو يوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر الذي يتعجل فيه الناس الخروج من منن، كما قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا اليوم هو الذي يسمى بيوم النفر الأول. وأما تسمية يوم الأول من أيام التشريق بيوم النفر فمحل نظر. قال ويسمى بيوم الأكارع، وهذه التسمية يذكرها الفقهاء على اعتبار أن الناس اعتادوا أن يطعموا في هذا اليوم الأكارع، جمع أو هي ما تسمى بالكوارع، يتفنن الناس في أكل اللحم، ففي ذلك اليوم يطبخون الأقدام والأيدي بالنسبة لبهيمة الأنعام ويحسون من مرقها، ويسمى هذا اليوم بهذا اليوم بيوم الكواء الأكارع لأن الناس يستخدمون فيه ذلك الطعام. ها؟ ربما. قوله يزدلفنا، قال يقتربنا، وأصل الدال تاء يستلفنا، لكنها أبدلت لأنها أخف في النطق، وهذا معروف في باب الإبدال والإعلال عند علماء الصرف. قال ومنه المزدلفة، سميت بذلك لأنها قريبة من عرفة، قال لاقترابها إلى عرفات. ومنه قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، بمعنى أنها قربت. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على حادثة هذه النوق الست أو الخمس وحرصها على المبادرة والاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وفي هذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تسارع إليه الدواب التي لا تعقل لإراقة دمها تبركا به صلى الله عليه وآله وسلم. فيا لله العجب من هذا النوع الإنساني، كيف يكون هذا النوع البهيمي أهدى من أكثره وأعرف، يعني بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقرب هذه العجم إليه لإزهاق أرواحها وفري أوداجها، وتتنافس في ذلك وتتسابق إليه مع كونها لا ترجو جنة ولا تخاف نارا. ويبعد ذلك الناطق العاقل عنه مع كونه ينال بالقرب منه النعيم الآجل والعاجل، ولا يصيبه ضرر في نفسه ولا مال، ولا يصيبه ضرر في نفس ولا مال، حتى قال القائل مظهرا لشدة حرصه على قتل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وأراق الآخر دمه وكسر ثنيته صلى الله عليه وآله وسلم. قال فانظر إلى هذا التفاوت الذي يضحك منه إبليس، ولأمر ما كان الكافر شر الدواب عند الله. هكذا علق رحمه الله على هذه الحادثة، وهذا من لطائفه ومن يعني لطائف المعاني التي تستنبط من مثل هذه الحوادث. وهذه أيضا من المسائل التي عني بعض أهل العلم بدراستها وتأصيلها، وبيان أن الله سبحانه وتعالى أودع في بعض الحيوانات والجمادات، أودع فيها من الإدراك، وأودع فيها من محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بعض معجزاته، فمن ذلك حنين الجذع له صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن استخدم النبي المنبر بدلا من الوقوف والاعتماد والاتكاء على الجذع. ومن كان حاضرا في ذلك اليوم سمع ذلك الحنين وذلك الصراخ حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل من منبره وضم الجذع إليه وهدأه حتى سكت، وهو جماد، لكنها كانت بعض خوارق العادات التي أجريت له صلى الله عليه وآله وسلم تثبيتا لرسالته ولدعوته وتصديقا، لأن هذه المعجزات وخوارق العادات التي تجري على يد الرسل هي بمثابة قول الله تعالى للناس: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني. وهكذا نجد هذه المسائل تظهر وجرت بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في مواطن، كحديث كجمل جابر وكجمل الأنصاري والذي هاج ولم يهدئه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالجمل الذي جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعسف أهله، وغير ذلك من القصص الكثيرة التي عني العلماء بجمعها والمقام يطول بذكرها. نعود إلى قول الإمام الشوكاني، قوله: فلما وجبت جنوبها، أي فلما سقطت إلى الأرض جنوبها، بمعنى أنها قد أزهقت روحها وماتت. ماذا حدث؟ قال: الوجوب السقوط. قوله: من شاء اقتطع، أي من شاء أن يقتطع منها فليقتطع. قال الإمام الشوكاني: وهذا محل الحجة، يعني هذا سبب ورود الحديث في هذا الباب، من حيث أنه يجوز للناس أن ينتهبوا من الأضاحي وأن ينتهبوا من الهدي لأن صاحبها قد رخص بها. قال: وقد رويت، نعم، محل، وهذا محل الحجة على جواز انتهاب الهدي والأضحية، واستدل به على جواز انتهاب نثار العروس. ونثار العروس يعني ما يلقى عليها من مال، أو ما يلقى عليها من حلوى، أو ما يلقى عليها يعني من أشياء يبتهج الناس بها، يفعلونها من باب الفرح والابتهاج، فكأنهم تبرعوا بهذا المال لمن يلتقطه ويأخذه. قال: كما ذكر المصنف، يعني المجد بن تيمية. قال: ومن جملة من استدل به البغوي، يعني صاحب كتاب شرح السنة، ووجه الدلالة، ووجه الدلالة يعني في جواز انتهاب نثار العروس، قال: قياس انتهاب النثار على انتهاب الأضحية، بجامع أن الكل متبرع به، يعني العلة لما كان التبرع في الأمرين فجاز أخذ النثار كما يجوز أخذ لحوم الأضاحي. لا، هو ما هو ملك العروس، وإنما ينثر عليها من باب الابتهاج، فكأن فيه يعني فيه تبرع من نثر لمن يلتقط. نعم، أي الحمد لله. قال: وقد رويت في النثار وانتهابه أحاديث لا يصح منها شيء، ولذلك أعمل العلماء باب القياس، ولو ثبت فيها لكان النصوص الثابتة فيها مغنية عن القياس. لأن القياس لا يصار إليه إلا عند انعدام النص. قال وروي ذلك وهذا محل وليس هذا محل ذكرها، يعني محل ذكر مسألة النثار، والمفروض أن يذكر في باب النكاح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب النثار، وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإبراهيم النخعي وعكرمة رحمهم الله، قال وتمسكوا بما ورد في النهي عن النهبة، عن النهبة، وهو يعم كل ما صدق عليه أنه انتهاب ولا يخرج منه إلا ما خاص إلا ما خص بمخصص أو ما خص بمخصص صالح، والمخصص الصالح هنا هو القياس الذي ذهب إليه المؤلف. ثم قال رحمه الله كتاب العقيقة. إنما الدال على النثار هو قياس النهبة أو قياس الانتهاب في الأضحية أو في الهدي، قياس النثار عليها، فالمخصص هو القياس وليس النص. نعم، هو أصل ما جاء في العروس شيء، لكن الفقهاء قاسوا، ولذلك المسألة كلها مبنية على القياس. ولو كان قد ورد في العروس نصا لما سمي قياسا. قال كتاب العقيقة، العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، والمراد بها الذبيحة التي تذبح بمناسبة ولادة المولود. قال وسنة الولادة، أي ماذا ينبغي أن يفعل الناس من آداب ومن هدي ومن أعمال عندما يهبهم الله سبحانه وتعالى من الأولاد، عندما يولد لهم من الأولاد. هذا ما سيريده المصنف في هذا الباب. قال عن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، كأنه يقول إنه يلزم عند ولادة الولد، والتعبير هنا بالغلام خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه لا مفهوم له، لأنه جاء أن العقيقة تكون عن الغلام وتكون عن الجارية، تكون عن الذكر وتكون عن الأنثى. قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، يعني فأجروا وصبوا عليه، يعني بسبب ولادته دم، ويراد به أي أن اذبحوا عنه، اذبحوا عنه، وأميطوا عنه الأذى. وفسر العلماء إماطة الأذى يعني بحلق شعر رأسه، سواء كان ذكرا أو أنثى يحلق شعر رأسه، لأن شعر الرأس اعتبر بمثابة الأذى وبمثابة القذر، حيث إنه محل تجمع عندما يكون الطفل في المشيمة، فإن ظهور الشعر ونبات الشعر يكون محل تجمع كثير من الأوساخ، ولذلك أفضل شيء في إزالتها وأفضل أمر في محوها هو أن يحلق عنه شعر رأسه. فهاتان سنتان شرعتا للمولود، السنة الأولى أن يعق عنه بأن يذبح، والسنة الثانية بأن يحلق عنه شعر رأسه. وجمهور أهل العلم على أن الحل على أن ذبح أو العقيقة سنة، لأنه جاء في بعض الروايات يعني من شاء، وجاء في بعض الروايات من أراد، وتعليق الحكم بالمشيئة والإرادة مشعر بخروجه من دائرة الوجوب. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب العقيقة كما سيمر من قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود مرتهن، فلما عبر عن طلب العقيقة بالرهن كان بمثابة الإيه، أو كان دالا على الوجوب، كان دالا على الوجوب. قال وأميطوا عنه الأذى. الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لأن المؤلف استثنى مسلما من روايته. ثم قال رحمه الله وعن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته، يعني مرتهن معلق مقيد محجوز، كل هذه معاني يدل عليها التعبير بالارتهان. وكما قلت أن هذا أحد الأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجوب العقيقة. قال مرهون بعقيقته أو رهينة بعقيقته، هذه العقيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم سنتها، قال تذبح عنه يوم سابعه، يعني في اليوم السابع من ولادته. والفقهاء يفصلون يقولون تذبح في اليوم السابع، فإن لم يجد صاحبها يذبحها في اليوم أو في الليلة الرابعة عشرة يوم 14، ما استطاع يوم 21، يعني يحرص على ذبحها في السبعة أو في السابع ومضاعفة السابع، 14 21 28. وبعض أهل العلم انتهى إلى 28، قال فإن ما وجد تسقط عنه، وبعضهم يقول لا لا تسقط عنه وتبقى معلقة في الذمة باقية يذبحها متى تيسر له، حتى إذا بلغ يعني الطفل ولم يعق عنه والده ولا من تلزمه مؤونته ونفقته، عندئذ يلتزم الطفل بعد بلوغه وبعد كونه رجلا يلتزم هو بذبحها عن نفسه. واستدلوا على ذلك قالوا بأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، يعني ذبح عنها حيث لم يعق عنه، لكن هذا الحديث محل نظر عند كثير من أهل العلم. ولذلك أيضا خاضوا في مسألة هل يمكنه أن يذبح في غير يوم السابع، يعني هل يذبح في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في غير أيام السابع ومضاعفاته. من أهل العلم من أجاز وقال ما دام هي سنة وتحقيق يعني تحديدها بيوم السابع هذا كان يعني أمرا مسنونا ومندوبا إليه، لكنه لو ذبح في غير أيام السابع أو مضاعفات السابع فإنه لا بأس بذلك. ومنهم من قال لا لا بد من تحديد يوم السابع، ولا يجزئ ذبحها قبل يوم السابع ولا يجزئ ذبحها بعد يوم السابع، يعني اقتصارا ووقوفا عند النص الذي ذكر أنها تذبح عنه يوم سابعه. قال ويسمى فيه أي وينبغي ومما يشرع من سنن المولود أنه يسمى في اليوم السابع، أنه يسمى في اليوم السابع. لكن هل لو سمي قبل يوم السابع يجوز ذلك أو لا، هذا أيضا محل نزاع بين أهل العلم، إلا أن الذي قامت به الأدلة أن ذلك جائز. والدليل عليه أن كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا ولد لهم أولاد أول ما يبادرون أن يأتوا بهؤلاء الأطفال وبهؤلاء الأولاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يبرك للأولاد يدعو لهم، وتارة يحنكهم يعني يضع في أفواههم شيئا من ريقه أو من تمر يدلوكه ثم يضعه في فم الطفل ويسميه، وهذا محل الشاهد. فكان يسمي عندما يؤتى بالولد، وقد يؤتى بالولد قبل يوم السابع، مما يدل على أن ذلك جائز، لكن لو أخر التسمية إلى يوم السابع فيكون أيضا متبعا سنة، كأن المسألة فيها شيء من السعة. وبعض الروايات جاءت، يقول جاءت بعض الروايات بدلا ويسمي يقول ويدمي، لكن أشار الشوكاني رحمه الله إلى خطأ هذه الرواية وأنها غلط، وأن هذه الكلمة وهي كلمة يدمي فهم منها بعض الناس شيء وسنة، إلا أن هذه السنة الجمهور على إبطالها، وعلى أنها كانت في أيام الجاهلية ثم أبطلها الإسلام، ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يعقوا عن الطفل أتوا بصوفة أو بقطنة، فإذا ذبحوا الشاة واجهوا الأوداج يعني المكان الذي يخرج منه الدم وضعوا فيه القطنة أو الصوفة حتى تبتل بالدم، ثم يأتون إلى الطفل ويحلقون شعر رأسه ويدهنون رأسه بهذا الدم حتى يسيل على جبهته، ثم بعد ذلك يغسلونه. هذا الفعل كان يفعله الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادة، وربما كانت عادة تتعلق بأفعال الجاهلية الذين يتوهمون أن هذا الدم يدفع عنه أشياء أو يدفع عنه أمور مما ترتبط بالشياطين، لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فأبطل الإسلام هذه العادة وشرع بأن يذبح يعق عن الغلام وبأن يحلق شعر رأسه، لكن بدلا من أن يلطخ بالدم إنما يلطخ بدهن أو بطيب كالزعفران أو غيره من الأطياب أو من أنواع الطيب التي تستحسن والتي تتوفر، حتى إذا ما حمل الناس الطفلة وجدوا منه تلك الرائحة الطيبة. وقد جاء أن حلق شعر الطفل ووزنه بالفضة والتصدق به أن هذا من الأسباب التي يجعل الله سبحانه وتعالى فيها صرف بعض الأمراض عن الطفل. قال ويحلق رأسه، قال رواه الخمسة أي روى هذا الحديث أصحاب الكتب الخمسة أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. ثم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافأتان، هكذا ينطقها علماء الحديث على أنها اسم مفعول، وأهل اللغة يقولون مكافئتان، ويريدون أنه ينبغي لمن أراد أن يعق عن ولده إن كان ذكرا يذبح شاتين متقاربتين متساويتين في السن وفي السمن وفي الهيئة ها لا ينبغي له أن يأخذ إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، وهذا ربما يعني كان الغرض منه أن توفير هذا اللحم وذبحه والتصدق به لا يكون فيه تفاوت بين اللحم الذي يعمل من أجل الطفل. وعلماء الحديث ينطقونها مكافأتان، يعني أن الشاتين فيهما من الأوصاف المتساوية. قال وعن الجارية أي ويذبح عن الجارية شاة. وهنا أهل العلم خاضوا في هذه المسألة، لماذا عن الولد شاتين وعن البنت شاة، وأخذوا يعملون عقولهم في أمور، منهم من قال لأن الولد أكثر محبة، ومنهم من قال لأن يعني اعتزاز الأب بالولد يتطلب منه أن يقدم أكثر وغير ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة هي إلى التعبد أقرب، أنها إلى التعبد أقرب، وأنها ليست مرتبطة بعلة معينة، وإنما هي أوامر شرعية ينبغي لنا ألا نخوض فيها، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعدل بين الأولاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. ولكن لما شرع ذلك وأذن ورخص بأن يكون أن تكون العقيقة عن الولد عن البنت شاة وعن الذكر شاتان، فهذا محل يعني الالتزام والتقيد. قال رواه أحمد وابن ماجه. ثم قال وعن أم كرز الكعبية رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة. قال رواه أحمد والترمذي وصححا. وفي لفظ يعني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم حمله البعض على الوجوب، قالوا لأن الأمر يقتضي الوجوب، لكن الجمهور صرفوا الوجوب إلى الندب لصوارف وردت في ذلك. في هذه مسألة أوردها المصنف، أوردها الإمام الشوكاني في الفوائد التي حاول أن يستنبطها من أقوال الفقهاء، من ضمنها مسألة متى تذبح العقيقة، ما وقت الذبح. فالمالكية وغيرهم قاسوا وقت الذبح على وقت ذبح الأضحية، وذبح الأضحية كما هو معلوم إنما هو بعد طلوع الشمس، لأنه مر بنا أن من ذبحها قبل الصلاة فهو شاة لحم، ومن ذبحها بعد صلاة الإمام وبعد ذبح الإمام فتلك هي النسيكة. فقالوا إن هذه الذبائح لما كانت متقربا بها إلى الله ولما كانت مأمورة بها الحكم فيها واحد، فقاسوا العقيقة على الأضحية وجعلوا وقت ذبحها هو إيه؟ بعد طلوع الشمس. لكن الشوكاني رحمه الله قال هذه الذبائح التي أمر أو أمر الشارع بذبحها لا يلزم منها أن تكون كلها على حكم واحد، وإنما المسألة فيها سعة، وحيث إن الشارع لم يحدد وقتا لها فلا ينبغي لنا أن نضيق على الناس، والإنسان بحسب ما يتيسر له. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.